السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، تعرفنا في سلسلة حديثنا عن بناء الفرد والمجتمع، وفي خصوص بناء جانب المعاملات في شخصية الفرد المسلم والمجتمع المسلم، عرفنا معاملة المواطنة، وأقصد بها معايشة المسلم لغير المسلم في وطن واحد. ورأينا من خلال آية واحدة كإشارة كيف أن الله تبارك وتعالى نسق ونظم هذه العلاقة أعظم تنظيم وأعظم تنسيق، حيث ذكر المسلم والكافر جميعا بأنهم إخوة في ذرية واحدة، ذرية بشرية إنسانية بهذا القدر، تعايشوا وإن اختلفت أديانكم لكم دينكم ولي دين. ثم عقبت على ذلك بأن المسلم من شأنه سيقول سمعنا وأطعنا، أما الكافر فيقول سمعنا وعصينا، وبالتالي فلن يحفظ هذا الحق الإنساني للمسلم، وهذا يشهد به الواقع بما لا يحتاج إلى مثال، الواقع خير شاهد على ذلك. فلا يريد أبدا الكفار على أي ملة أن يعايشهم في بلدهم ولا في أي بقعة من بقاع الأرض أحد مسلم، فكرتهم وخططهم وحياتهم مكرسة لما تعاهدوا عليه أبيد المسلمين، أو على الأقل لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتي. ومن هنا وضع الله نظاما للتعامل مع الكافر المسالم وللتعامل مع الكافر المحارب. وهناك طبعا تفصيل طويل كما أقول وأكرر لهذا الكلام. بعث أحد إخواننا جزاه الله خيرا بأنه يجد تعارضا بين ما سمع مني وبين ما وجده أو قرأه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن حقوق أهل الذمة، وهناك كتب في هذا الموضوع، الكلمتين الصغيرين قلناهم دول في ليلتين كده، هذا فيه كتب، لأن الإسلام وفر للكافر كل حقوقه كإنسان، ونظم نظاما للتعامل معه في حياة السلم وفي حياة الحرب في حياة الخصومة في حياة المحبة وهكذا، في كتب كاملة في هذا. ولكن ذكر الأخ أمثلة لم أتطرق إليها ولم أذكرها لا بتفصيل ولا بإجمال، وبالتالي فلا تعارض بيني أو بين ما سمع مني وبين ما قرأ. يقول إنه ورد في هذا الكتاب طبعا عدم بدء النصارى أو اليهود والنصارى بالسلام والكفار من باب الأولى، وأن اضطرهم إلى أضيق الطريق وعدم تهنئتهم بأعيادهم الدينية وعدم مخالطتهم فيها، وما تكلمت أنا في هذا على ما أذكر، والله جبت سيرته أنا مش فاكر قلت حاجة زي كده. ثانيا يا أخي ما في تعارض، كما قلنا الذي نهانا الله عنه إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن أن تولوهم. قلت الولاء شيء في القلب، محبة شديدة، مودة شديدة، نفسك تشوفه يا قلبك هيولع عليه، مش هو ده، إنما هو جار أو صاحب أو كذا أو زميل أو له حقه على قدر الصلة التي بيني وبينه، لكن محبة القلب والمناصرة له على المسلم المقصر العاصي فلا، لا لا يستوي أبدا من قال لا إله إلا الله ومن أبى عليها ورفضها، من قالها فهو خير من غيره على الإطلاق مهما كان حاله. الكافر أخلاق عالية جدا رفيعة جدا، ومن قال لا إله إلا الله أخلاقه تخينة جدا مش رفيعة، صعب المعاملة، هذا صاحب لا إله إلا الله خير من ذاك، لأن ذاك تخلق بهذه الأخلاق للدنيا، أما من قال لا إله إلا الله فكأنه رضي التوحيد وأقر بوجود الله وحده وأقر بألوهية الله وحده ولو بلسانه، أما ذاك لو استقرأته هذه الكلمة فإنه يأبى أن يقولها. تقول له لا إله إلا الله، يقول لك ليه يعني أنا مسلم والله، ولا كنت مسلم، يكونش كنت مسلم وانت مش واخد بالك، ما رضاش يقولها أبدا، يرفضها يكرهها لا إله إلا الله. فلا تعارض يا أخي، إنما دي بقى إذا كان جارك ومرض بتروح تزوره عادي مفيش مشكلة، إذا احتاج منك شيء أعطيه. ولا أجمل من قول الله تعالى وإن أحد من، مش يهود ونصارى بقى ده مشركين أسوأ، وإن أحد من المشركين استجارك، استغاث بك، استعان بك، الحقني يا مسلم، الحقني يا محمد، قل له حاضر يا أبو جهل جاي لك أهو، وروح انقذه وأجره. فأجره ليه؟ ممكن الموقف ده يخليه يسلم، قل سبحان الله إيه اللي عمل فيك كده يا أخي، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طول ما أنت بتشيله وتحطه وتعمله وتسعفه ذكرك ذكر الله على لسانك وهكذا، ربما يسمع منك كلمة تخليه يسلم، فأنت كأنك تعطيه الفرصة الأخيرة. طب ما أسلمش يقتله، لا 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 تقتله مين، مش بتاعك، استنى بس. فأجره، هذا هو القرآن يتكلم، فأجره حتى يسمع كلام الله. على ما تاخده الحقني، ناس بتضربه بره تاخده عندك في البيت والله في المكتب وطبطبت عليه جبتله عملته كمادات ما عرفش، في الفترة دي يمكن الإذاعة شغالة، القرآن شغال، قناة الناس شغالة، والله الحكمة والله حاجة والله الرحمة والله غيره، يمكن يلقط حاجة في الظروف دي، مسلم ينقذ حياتي، ايه ده، ده مش متوقع منه كده ابدا، ده كنت متوقع هيخلص علي، هيسيبني على الاقل لحد ما اموت، حتى يسمع ايه كلام الله ثم ابلغه مأمنه. مأمنه يعني ايه؟ بيوت اهله الكفار، يعني ما اسلمش، هو سمع بس كلام الله. لو اسلم كان فضل معاك، ما تشغلني معاك في المكتب ده، خليني عايش عندك والله، انا اسلمت وخاف ارجع لقومي هيضربوني هيقتلوني، خلينا لو اسلم سيبقى معك، ولكن طالما اراد الوصول الى مأمنه فقد بقي على الايه، على الكفر. يبقى انت انقذته وسمعت كلام ربنا وهو زي الحجر لم يستفد من ذلك بشيء، عليك ان تبلغه ايه، مأمن المكان والقوم الذين يأمن في وسطهم. فالحقوق الشخصية دي أو الحقوق الاجتماعية هذه طالما هناك علاقة فلا مانع أن تعطيه حقه فيها. لكن طبعا معروف رغم ذلك إن احنا نعاملهم بهذه المعاملات، لقد حث الإسلام على مخالفتهم وألا نتشبه بهم في شيء، والمخالفة تنفي التشبه من باب الأولى. تقرؤون في حديث خالفوا اليهود والنصارى اعفوا الشوارب، أو عفوا احفوا الشوارب واعفوا اللحى، احفوا من الحف، في رواية قصوا الشوارب واعفوا اللحى. فين المخالفة بقى؟ ما هم برب دقنهم كمان، بس برب شنبه، خد بالك الدقة بتاعت الإسلام، هو برب شنبه دقن الاثنين مع بعض، او يحلقهم بقى رجل الدين بيعمل كده، لكن عمومهم الان بيحلق ده وده، ويمكن رب شنبه الله اعلم. المهم ان هو كان على عهد النبي عليه السلام كانوا يربون شواربهم يطلقونها وألحاهم، ولا تزال هذه الصورة محفوظة في صورة رجال الدين عندهم، رب شنبه ودقنه الاتنين متصلين ببعض وداخلين جوه البق وبقه مش باين. العلامة اللي تميزنا احنا ايه؟ حلق اللحية غلط، وحلق الشارب نهائيا كده بالموس غلط، لم يرد عن النبي عليه السلام، كان الإمام مالك يهم بضرب من فعل ذلك، وهم ما ضربش، لكن يعني لو السلطان في يده كان ضرب. إنما يحلق ممكن بالمكنة الكهرباء النهاردة دي، أو يقص بالمقص لأنها بتترك جذور الشعر، اللي بص كده كان في شعر هنا، خدت بالك، فيلاحظ هذا. فالمسلم يحلق عفوا المسلم يقص أو يجذ أو يحف شاربه، يبقى الشنب لسه موجود بس قصير شوي بس بعيد عن الشفة، طلع فوق مقصوص بحافة الشفه العليا كده ومفصول عن اللحية ما يتصلش بيها، تروح فاصل بينهم كده عامل بحر بين الاثنين، دي علامة المسلم. شوف شنبه مع دقنه كده، آه ده مسلم، لا لا مش مسلم كده، دي العلامة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا هذا الأمر، المخالفة الدقيقة دي حتى يفرق بين صورة المسلم وصورة غيره، إذن المخالفة أو النهي عن التشبه بما هو أكبر من ذلك من باب الإيه الأولى. طيب، وصور التشبه كثيرة وليس المجال الآن مجال الحديث عن هذا، لكن تعالوا نتكلم في عجالة إن شاء الله ولن نطيل عليكم عن علاقة أخرى ومعاملة أخرى. بعد ما تركنا الكفار بقى ومجتمعاتهم، جينا دخلنا المجتمع المسلم، سأجد مين؟ المسلمين، مش كده؟ المسلمون، كل ذو المسلمين الحمد لله، ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد وبارك. أدخل فيهم وأعيش في وسطهم، هم إخواني، قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، بيني وبينهم أخوتان، أخوة الإنسانية التي دخلت بها من خارج المجتمع، فكل هؤلاء البشر إخوتي في الإنسانية في الآدمية. ثم دخلت على المسلمين فكانت هناك أخوة أو أخوة أخرى، ألا وهي أخوة الإيه؟ الدين الإيمان. وهذه الأخوة عظمها الله تعالى وبين هذه العظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يتبع إلا ما يوحى إليه، أكد على ذلك في بداية بناء أول مجتمع، مجتمع الصحابة، مجتمع المدينة رضي الله عنهم. فكان من أوائل الأمور التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام في بناء هذا المجتمع كوضع حجر للأساس كانت الأخوة الإيمانية، آخى بين مهاجر وأنصاري، مهاجر وأنصار. لأن إيه اللي يفرق المسلم عن المسلم؟ كما قلنا نقول بالأمس، إنك وطني أو مش وطني، يعني أنت مصري زيي والله أجنبي، مصري على عين والرأس، وإن مش موجودة دي عندنا احنا، أجنبي يبقى إيه حلال لينا، ويمكن إخواننا بتوع التاكس على سبيل المثال واللي بأجروا الشقق المفروشة وكذا، ما شوف واحد مصري جاي هيركب معاه، المسافة تاخد لها 10 جنيه، لو واحد أجنبي مش أقل من 100 جنيه، وهكذا. طب ليه يا أخي خليها 20 جنيه، 100% زيادة 100% كويس أوي، بلاش تستغل غربته، بلاش تستغل بعده عن بلده، عدم معرفته للعرف اللي انت عايش فيه، خد 100% زيادة مش مشكلة. عنده دولار وبتاع، يمكن فقير بالدولارات بتاعته تلاقيه فقير في بلده، وهكذا في السكن كذلك، في أشياء كثيرة في البيع والشراء. ربما قصصت عليكم قبل ذلك أخي وزميلي في الجيش الدكتور عبد الله الخولي في إذاعة القرآن الكريم، كان دائما يتحدث باللغة العربية لا يتكلم العامية أبدا. فذات يوم من نوادر ما حصل له، وهو يسكن في بهتيم، يعني منطقة شعبية عشوائية همجية كل أول زمن تعاوز، فمروح البيت فمر على تاجر الفاكهة فقال له بكم البرتقال يا عمي؟ البرتقال كان بجنيه زمان، ما زدش عن جنيه، بجنيه وربع بتاع كده، فقال له البرتقال ب10 جنيه. قال له يا أخي، يا عمي أنا من بهتيم ولست من الخليج. هو بص في اللغة لقاها مش لغة المنطقة خالص دي، فقال لك ده مش مصري بقى، أجنبي بيتكلم باللغة العربية أو بلغة غريبة، فراح مغلى عليه. ده شأن ما يصحش، احنا إخوة، طالما مسلم يبقى لازم أتعامل معه بأخوة. ففارق ده من مكة وده من المدينة، عايزين نزيل الفارق ده، مهاجر وإيه وأنصاري مع بعض، اللغة بتختلف، الشكل ممكن يختلف، اللون يختلف، كل الفوارق دي بتذوب، بنعلو فوقها، نعلو فوقها حتى نرتبط برباط عظيم أعلى وأرفع، وهو إيه؟ رباط الإيمان. ومن تأكيد على هذه الأخوة كما ذكرت الآن هو أن الله تعالى شرع في تلك الفترة التوارث بهذه الأخوة، فلو مات المهاجر وله مال ورثه أخوه الأنصاري، ولو مات الأنصاري وله مال يرثه أخوه المهاجر، لا نسب بينهم، وإنما هي أخوة الإيه؟ أخوة الدين. وذلك مر بنا في قصة سيدنا نوح عليه السلام مع ولده لما حال بينهما الموج فكان من المغرقين. فنوح أب مهما كان بشر له أحاسيسه ومشاعره، نعم ابنه كافر ولكنه يعني بقيت فيه مشاعر الأبوة البشرية وأحاسيس الإنسان الآدمي، فعز عليه غرق ولده وهلاكه وخص على الكفر، فلجأ إلى ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وربنا كان قد قال له في البداية احمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك، والله يريد أهل دينك أهل الإيمان معك، تمام. وسيدنا نوح عليه السلام يعلم ذلك، ولكن عند الشدة تمحك سيدنا نوح إن صح تعبيري وإلا فأستغفر الله، وتمسح في كلمة وأهلك، فهي لغة تقصد الزوجة والأولاد، فلك يمكن أخذ ولدي تحت ظل الكلمة دي، ما هي معناها برضو الزوجة والأولاد. طب استما طلبش زوجته ليه؟ لا هو كان عاوز ابنه، كان عاوز ايه؟ ابنه. لكن لو يقصد او ما كانش فاهم معنى الكلمة خالص او لا يعرف مراد الله منها كان قال له زوجتي من اهلي وابني من اهلي يا رب، وانت لكن طلب ابنه بس لانه قطعة منه. فاجابه الله تعالى باجابة تؤسس العقيدة والعلاقة الاجتماعية ايضا لمجتمع جديد سينشأ بعد الطوفان، كل من فيه مؤمن، هم عدد قليل صحيح لكن كلهم مؤمنون، ليس فيهم كافر، هم الذين نجوا في السفينة. فقال ايه؟ قال يا نوح انه ليس من اهلك. يبقى نوح هنا بيتكلم عن اهل بمعنى، وربنا بيتكلم عن اهل بمعنى تاني. نوح يقصد من اهلي يعني ده ابني من صلبي، وربنا يقول ليس من اهلك، ليس من اهل الايمان بك، وذلك فسرها بقوله انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. باخوة الايمان تربطنا بعد اخوة النسب، اذا هي اخوتان او هما اخوتان، ولكن في الاخوة هذه اخوة مضاعفة نجد حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم يصنف هؤلاء المؤمنين. ممكن تتخذني صاحب لكن دخلني بيتك لا، انا صاحبك لكن ما دخلنيش بيتك ابدا. سبحان الله، وايه الفرق؟ ده فرق كبير جدا، ده البيت حرمات وعورات واسرار، والبيوت اسرار مش كده؟ ممنوع ده يدخل، مع انه مؤمن، لكن في مؤمن عاصي، في مؤمن فاسق، في مؤمن نمام، في مؤمن يتطلع الى العورات، خد بالك. ففي مؤمن وصاحبه بره في الشارع في المسجد في الشغل، صاحبه حبيبي ونصره وواليه بقلبي وبحبي ونفسي اشوفه واتمنى اراه ولكن لا يدخل بيتي. هناك مؤمن اخر اصاحبه خارج البيت وادخله بيتي وانا مطمئن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا. بصاحبك صاحبك يكون مين؟ مؤمن، يعني ما يكونش لا كافر بقى، عكس المؤمن الكافر، ما يكونش كافر، ما يكونش صاحبك ده، انما ممكن تصحبك به علاقه مؤقته، زي ما قلنا كده مسافرين فكان جاري في الكرسي اللي جنبي واحد غير مسلم، دي صحبه مؤقته. لكن الصاحب اللي هو الملازم الملازم دائما الذي استعين به واعينه وأحبه ويحبني وأواليه ويواليني لازم يكون إيه؟ مؤمن. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، إلا إيه؟ تقي. قال طب ما النهاردة ممكن أكله في المطعم. أيوة بس ما كانش أيامها في مطعم ولا سندوتشات ولا حاجات تاكل برا، لازم نقعد في البيت على الأرض وناكل مع بعض في البيت، ما كانش في أكل خارج البيوت إلا بقى ضرورة قتال بناكل في الجبل في المعسكر ولا حاجة، لكن في المعتاد في المجتمع الأكل داخل البيوت. وكان حتى زمان يقفلوا الباب رغم كرمهم، يقفلوا الباب ليه؟ يقولك الأكل عورة عشان ما حدش يشوفنا بناكل إيه، بناكل حلو. يمكن النهاردة عملنا أكلة كده نادرة يعني، شوينا لحمة والله بتاع والله، لك يا خبر أبيض، الناس دي طول عمرها كده كل يوم كده لحمة لحمة لحمة، ما هو فكر بقى كل يوم زي كده، لا يا أخي والله ده النهاردة عيد بس حاجة كده فلتة يعني. الواد نجح ما عرفش ده حصل كذا، ده النهاردة عيد زواجنا فعملين يعني حفلة كده نفتكر فيه الأيام الحلوة والله، حاجة حاجة زي كده يعني مثلا، لكن مش كل يوم. طب شفنا بناكل الظهر في الغدا شوية فول وحتة جبنة ومطخاية ومعرفش ايه وحاجة كده يعني تسليكة، ايه ده؟ شوف الناس دي يا اخي جلدة اعوذ بالله، في الغدا ياكلوا جبنة؟ حد يتغدى بجبنة وفول؟ ده الفول ده جوع للفطار بس. يبقى ان كلنا كتير ممكن يحسد، كلنا قليل ممكن ينتقد، في الناس كده، في ناس كتير فضوليون. طب وانت مالك؟ وانت اللي هتاكل، انا اللي باكل، شلش بالك، وانا مالي، ما انت اللي بتاكل، انا ماليش دعوه. والله عاجبني اكل معاك، اللي بتاكله خير وبركه، والله كتر خيره، ده اكلنا لحمه مشويه وكباب وحاجات من ما شاء الله، ربنا يوسع عليه يا رب، وادعي له بالوسع. اكلني حاجه على قد، والله ربنا ما شاء الله نعمه، والله احسن حاجه يعني الموجود، زي ما بيقولوا كده الجوده بالجو ايه، الجود بالموجود زي ما بيقول، واحسن حاجه اللقمه اللي تيجي على غفله كده مش مرتب ليها، تبقى طعم قوي خاصة على جوع، واشكر نعمة ربنا وخلاص، وكتر خيرك انك طلعتني من بيتك طعام ايا كان هو واكرمتني. والمثل الطيب بيقول ايه؟ لقيني ولا تغديني، ممكن ادخل عليك في وقت الغداء ولا تدخل عليا شاي ولا قهوة، شاي ولا قهوة وانا ميت من جوع، في وقت غداء تقولي شاي ولا قهوة، شو ما نشوف ايه الاول المواضيع وبعدين تقولي دي حبسة في الاخر دي. لكن كويس ان انت طلعت اكل ايا كان هو واطعمت الناس، فاطعام الطعام هذا فضيلة عظيمة جدا، يشكر من فعلها ويحمد له فعله. فالمقصود ان كان الطعام زمان لا طعام الا في البيوت، فمعنى ولا يأكل طعامك الا تقي، يعني لا يدخل بيتك الا تقي، او واحد بقى مؤمن صحيح بس بيتقي الله، لو رأى حرمة من الحرمات في البيت حاجة ما يصح تشوفها هو كضيف غريب هروح أطول مغمض عينه يتقي، يبوص الناحية التانية وهكذا، سمع صوت يومي ممكن يقرأ آية بصوت عالي هو في الأوضة، الضيوف مثلا الزوج بقول لزوجته مثلا عندك إيه، عندنا إيه، أنت ما أنت عارف ما هي فاضية، أنت جايب لنا حاجة، الله يا ست ده عندنا ضيف جوه، ضيف على دماغك أنت هات له، أنت صوتهم عالي شوية هو جوه سامع، طب ونسمع لي وتسمع لي، اروح اري ايه، ادندن بايه كده ما عشان ما اسمعش الصوت، انشغل باي حاجه تانية، اركز في اللي في الشارع بره ما صوته وصلني برضو، بدل ما اركز مع الزوجين لا اركز بره، يعني يوم يتقي سماع صوت ربما كان فيه سر، زوجته بتعلي صوتها عليه ده هتلاقيها بتضربه كمان، طب انا مالي، انا مالي تضربها ولا يضربه، ربنا يهدي سرهم، انا ماليش دعوه وما تسمعش. خدت بالك؟ ده الواحد كده راجل في بيته، ده اسد، ده مش عارف ايه، ها كل النساء زي بعض اهو، ده انا كنت زعلان ان زوجتي بتزعق لي اهو زوجته كمان بتزعق له، لا التسمع ده غلط. فلا يدخل البيت الا ايه؟ تقي، هو اللي هيغمض عينه ويقفل ودانه ولا ينقل شيئا عن البيت. في ناس تدخل كده فضول زائد قوي، قاعد على الكرسي يخبط عليه، ان شاء الله شويه موبيليا والله ما حصلتش، انا اول مره اشوف كرسي زي كده، يا عم انت مالك اول ولا تاني، انت هتشيله وانت ماشي، قال قول اللهم ارزقنا مثله خلاص وربنا يحفظه على صاحبه وارزقنا مثله، مش كده يعني، دي اللي هيقول يقول كده، لكن يا عم شوف دي الناس العايشه بقى، دي الناس اللي واخدها بالطول والعرض، مش احنا يا تنيله في حظنا الهباب، وينع حظه وينسى نعمه الله عليه، ما روح بيته يقعد على الكرسي بتاعه هناك فرق، فرق قاعد بيفرق على الكرسي كده، مش عارف الكرسي ده ليه، الحاجات على قد كده، موبيليا تعبانه، الراجل ده هيفضل طول عمره بخيل كده حتى على نفسه. طب يا اخي حتى اوضه الضيوف دي خلاها اوضه نظيفه كده، يعني الضيف الغريب اللي بيجي ينتقد ولا بتاع، جهز له حاجه حلوه. قال له انتقدني ليه، انا حر في بيتي، هقعده على الارض، اللي عاجبه يجي، ما يش عاجبه خلاص. ففي ناس عندها كده، اذا لقي حلو يحسد، لقي قليل ينتقد، وهكذا. هذا لا يدخل البيوت، هذا لا يدخل البيوت. فالنبي عليه السلام صنف المؤمنين كده ايه، صنفين، صنف البرة للمجتمع من الخارج، وصنف يدخل البيوت، مش اي حد يدخل الايه البيت. وخاصة بنقول للنساء، مش اي واحدة تدخل بيتك، ومش اي واحدة تطلع على اسرارك، لان النساء بيتكلموا كتير وبيفشوا اسرار بيوتهم بسرعة، ونسأل الله ان يهدي الجميع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وفي هذه الصحبة الخارجية أو الصحبة الداخلية في البيوت فيها تفصيل عظيم نشير إليه إن شاء الله تعالى أيضا في لقاء قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا للخير، وأن يلزمنا الحق، ويجعلنا من أهله، إنه نعم المولى ونعم المجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.